حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش: هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟ قال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO السيد عبد الحكيم الواعر، قال إن التغيرات المناخية صارت واقعاً، وهناك جهوداً كبيرة وملموسة دولياً وإقليمياً ومحلياً تبذل لمواجهة تداعياتها على قطاع الزراعة والأمن الغذائي والعديد من القطاعات الأخرى. وفي حديث إعلامي قال مسؤول الفاو إن المزارعون المصريون يتكيفون مع التغيرات المناخية بشكل جيد، ومصر لها عمل ملموس من أجل تعزيز الجهود الدولية لدفع العمل المناخي والتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، وفي القلب من ذلك حشد الجهود الدولية لتعزيز التحول الأخضر في قارة إفريقيا والدول النامية. المزارعون المصريون وفق مسؤول الفاو يدركون تماماً أن هناك مشكلة ويتعاملون معها بخبراتهم المتراكمة، فقد يكون مصطلح تغير المناخ غير معتاد بالنسبة لهم، لكنهم يعرفون أنه في السنوات الخمس الأخيرة ظهرت أثار وحدث تغير واضح في درجات الحرارة تسبب في التأثير على ظهور بعض الأفات في عدد من المحاصيل الزراعية على سبيل المثال وليس الحصر. أوضح المسؤول الأممي أن مزارعي القمح في مصر قاموا بإجراءات لتجنب التأثيرات الضارة لتغيرات المناخ، منها تبكير الحصاد لمدة شهر وزراعة أصناف أكثر تحملاً للحرارة، كما دخلت مصر مجال ما يعرف بالزراعة الذكية المناخية التي تتضمن معالجات النباتات لتتجاوب مع تداعيات التغيرات المناخية من جفاف وملوحة وغيرها. كشف الواعر عن مشروع أممي لدعم قطاعات الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا للمشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي يهدف إلى دعم الدول الأعضاء في المنطقة لتعزيز القدرات وتسهيل زيادة المشاركة في عمليات مؤتمر الأطراف، مع التركيز على الدور الهام للممارسات الزراعية في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتعزيز تدابير التكيف لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي. فهل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟ وما المطلوب من الدول العربية للوصول إلى هذا الهدف؟ ما هي الزراعات الذكية المناخية؟ وكيف تمكن المزارعون المصريون من التكيف مع التغيرات المناخية؟ هذه المحاور وغيرها ستكون محور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من مصر، ومنها ينضم إلينا رئيس لجنة تغير المناخ وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام. مرحبا بك معنا دكتور مجدي. وبداية سؤال حلقة اليوم: هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
لا طبعا، لعدة أسباب. السبب الأول أنه بالفعل المنطقة العربية تقع فيما يسمى عليها المنطقة القاحلة والشبه قاحلة، أريد أن بسمي أريد لاند، ودي أراضي ضعيفة الإنتاجية ومتأثرة بالحرارة والتصحر وحركة الكثبان الرملية، بالإضافة إلى ما استجد من احتراق كثير من الغابات وقلة الغطاء الأخضر حتى بالنسبة للرعي. وأعتقد أن المراعي بالذات أكثر المناطق تأثرا في المنطقة العربية، لأنها كانت مصدر غذاء للماشية دون أن يكلف البدوي أو الرجل الذي يعيش في الصحراء أن يستورد غذاء خاص لها أو يزرع لها الذرة مثلا زي ما بيعملوا إخواننا الفلاحين في مناطق الدلتا وحول نهر النيل. وبالتالي أكبر مناطق متأثرة هي المناطق البعيدة عن أودية الأنهار والبعيدة عن أودية الساحل، والاثنين الشواطئ الساحلية وأودية الأنهار بيشكلوا أغنى منظومة بالنسبة لي الثروة السمكية من ناحية البحار، وبالنسبة للزراعة من ناحية أنواع الغذاء المطلوبة. الجزء الآخر أنه الحقيقة المنطقة العربية دون حتى قبل تغير المناخ كانت تعاني أساسا من أنها أراضي قاحلة، وجاء تغير المناخ لا ليخفف الموضوع ولكن ليزيد تأثيرا سلبيا بارتفاع درجة الحرارة أولا، ثم بانتشار ظاهرة التصحر، ثم بزيادة ظاهرة الجفاف، ثم بزيادة ظاهرة الأعاصير، وفي نفس الوقت قلة ما يطلق عليه البلل أو الندى أو قطرات البلل اللي كانت بتنزل على أوراق النباتات. وإحنا دي أحد المقاييس اللي بنقيسها، لدرجة البلل دي بتخفف شوية عن أثر إن المية بتاعت الري تكون قليلة وغير واصلة بشكل كافي للنباتات. أما وإن الجفاف يضرب هذا البلل في مقتل، وبالتالي يحد من أثر الفعال لاستمرار الزراعات أو حتى الغطاء النباتي الملائم للحيوانات والمشية. فأصبحت الحقيقة بعد تغير المناخ ارتفاع درجة الحرارة وأعاصير وكثبان رملية وتصحر وجفاف، فكل الآثار السلبية بدلا من أن توزع نفسها تكالبت جميعا في مناطق بعينها، وتأثرت المنطقة منذ حزام البحر المتوسط اللي بالنسبة لمصر حوالي 450 ألف فدان، وقد يكون يصل إلى 1.2 مليون فدان لباقي الدول المطلة على ساحل البحر المتوسط. غير كده بقى في جنوب هذا الحزام بتصلي بمناطق لغاية ما توصلي لما يطلق عليه الجنوب الأفريقي. الجنوب الأفريقي بعد الصحراء الأفريقية الكبرى هو بداية إعادة الزرع مرة أخرى والإنتاج الغذائي. إذن تلت القارة الأفريقية محرومة من الإنتاج الغذائي بسبب الصحراء الأفريقية الكبرى يعني. وهذا طبعا يشكل تحدي طبيعي ازداد سوءا ازدياد عوامل المناخ بمختلف أنواعها، مقارنة طبعا بالدول ذات البرودة أو ذات التلج أو القطب الشمالي أو القطب الجنوبي. حتى القطب الشمالي بدأ يذوب.
إذن دكتور، كيف تمكن المزارعون المصريون من التكيف مع التغيرات المناخية بشهادة الفاو؟
المزارعين الذين أنشأوا الجرين هاوس سواء أكوابونيك أو هيدروبونيك هم اللي نجحوا في إن هم يتأقلموا مع الزراعة المناخية، والحكومة بدأت برنامج موسع لما يطلق عليها السمارت أجريكلتشر بإنشاء 100,000 جرين هاوس أو 100,000 صوبة زجاجية، بحيث إن إحنا نقدر نعيش أو نربي نباتات في مناطق المناخ كنترول مسيطرين عليه. هو الجرين هاوس تنتي أو الهيل يونت دي إحنا بنتحكم فيها في المناخ، إحنا اللي بنظبط درجة الحرارة سواء درجة حرارة عالية للمناطق أو للمنتجات التي تحتاج لمنتجات صيفية، وطبقة أو درجة حرارة باردة للمنتجات التي تحتاج إلى برودة. ودي ميزة السمارت أجريكالشر، إن أنت بتتحكمي في المناخ وبتتحكمي في كمية المياه اللي هي بتنزل بالنقطة دريبلينج على جدر النبات، ما فيش إهدار إن الترعة تساب طول الليل والمية تطلع بره على الترعة وتغرق الأراضي، مفيش إهدار للمية، مفيش يعني خروج على المناخ بحيث ان احنا مسيطرين على المناخ لان احنا زرعين جوه الجرين هاوس. في نفس الوقت بنزود ما يطلق عليه ادد فاليو، ان احنا في الاكوابونيك بنزود احواض سمك، فبيطلع نوعين من المحاصيل زائد انتاج سمكي، فكأني وفرت بروتين انتاج حيواني بديلا للمشي. وطبعا فكرة الجرين هاوس جازز أو الزراعة الذكية أو الصوب الزراعية تشكل نجاة للبشرية كلها من المناخ المفتوح. في المناخ المفتوح مش هنقدر نتحكم فيه، وفي المناخ المفتوح مش هنقدر نتأقلم مع أثاره، لأنه أثاره عنيفة المرة دي في التصحر وفي الجفاف وفي زيادة درجات الحرارة وفي قلة الأمطار وفي قلة قطرات الندى على أوراق النباتات المزروعة.
بالحديث عن تجربة مصر فيما يسمى بالزراعة الذكية مناخيا، هل يمكن تعميم هذه التجربة في العالم العربي؟ وهل هناك أثار جانبية لإدخال تعديلات على الزراعات؟
أول تعديلات الزراعات لو فيها جينوتايبينج وإعادة وراثة لبعض المحاصيل، يعني لازم تدرس بعناية ولازم يعني تبقى تحت إشراف علمي، لأنه للأسف لما احنا حاولنا ان احنا نطور الثمار والحبوب واستخدمنا يعني وسائل جينوتايبنج او تعديل جيني، فالناس يقول لك يا بيه طعم الفاكهه ما بقاش زي الاول، المستهلك بيشتكي ان طعم الفاكهه ما بقاش زي الاول. ليه؟ لان احنا طبعا عملنا ما يطلق عليه ان احنا بنغير شويه في الجينوتايبنج الخاص بالفواكه عشان تقاوم الامراض، فبيطلع البرقوق والمشمش مثلا، وبيطلع التفاح، وبيطلع الكمثرى والجوافة فيها تغيير في الطعم بتاعها، ولذلك يسموه كل مرة باسم جديد، ان ده مثلا البرقوق جريد 1 و2 وهكذا. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني انه غير طبعا التدخل في الجينوتايبنج، انه قلة استخدام السمارت اجريكالتشر بتعمل اهدار للزرع، لانه طبعا ما بنقدرش نستفيد استفاد كلي وبيبقى فيه نسبة مخلفات. من هنا يمكن الحكومة أو وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية مع وزارة البيئة عملوا برنامج موسع للكمبوست والبيوجاز، بحيث أن المخلفات تتحول إلى مصدر جديد سواء للطاقة أو للسماد، فبنخفف استخدام الكيميكال فيرتلايزر سواء اليوريا أو الفوسفور أو الكبريت أو غيرها، وبندخل مكانها اللي هي الأورجانيك السماد العضوي، سواء بأنه هو بنعمل الكمبوست ده أو لو ما استخدمناهوش بنستخدمه في توليد الطاقة تخفيفا لعبء الفلاحين، بدل ما يجيب أنابيب بوتاجاز يستخدم البايو جاز يشغلين الوقود بتاعه، فبيقلله في الشهر تكلفة 300 جنيه. 300 جنيه دول من الزيرو، من الصفر، بدل ما كان المخلفات هتتحرق بقى هو يستخدمها وقود للفرن بتاعه. الجزء الثاني طبعا ان احنا ما وصلناش لسه لزيرو ويست، يعني احنا طبعا ما زال في يعني مخلفات قصب السكر، مخلفات قش الرز، مخلفات الذرة، مخلفات المحاصيل الاخرى، حتى اشجار الفواكه اللي بيتم تقليمها يعني المخلفات بتاعتها، بنحاول قدر الاستطاعة يبقى في مشروعات ريسايكلينج بالذات للمخلفات العضوية، لأن دي احنا بنعتبرها بايوماس، يعني كتلة حيوية ما يصحش انها تترمي ولا تتحرق، وده اتجاه جديد في الدولة، ويمكن عشان كده وزارة البيئة مهتمة جدا ببرامج إعادة التدوير، والحمد لله احنا دلوقتي تقريبا البلاك كلاود او السحابة السوداء اللي كانت بتاعت حرق المخلفات سواء في الرز في الدلتا او في بقايا قصب السكر في الإدلي، هذه الحمد لله الظاهرة اختفت، ظاهرة السحابة السوداء، مما يؤكد اهمية صناعة اعادة التدوير وادخالها كجزء من الانبوت او الدخل بتاع الفلاح، وليس كمشكلة عايزة منه فلوس ينقلها لمنطقة اخرى أو تكلف بسببها يعني.
نعم دكتور، بالحديث عن الإهدار برأيك، هل تغيير خريطة المحاصيل يمكن أن يساهم في معالجة التغيرات المناخية، أم أن الغرض من هذه الخريطة يقتصر على الجانب الاقتصادي؟
لا، هو طبعا بيخش فيها ثلاث جوانب، يعني احنا بنخش فيها أولا increase production، بنزود الإنتاج الزراعي، ده شرط رقم واحد. طبعا الإيكونومي ده شرط رقم اثنين، إن أنت بيكسبك فلوس، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة السوشيال امباكت، انه الاسرة نفسها تستفيد، يعني انا مثلا لما بديله منح انتاج حيواني، كانت قبل كده مشكلة الحظائر انه يودي فين بقايا المخلفات بتاعة الابقار والجاموس، دلوقتي بقت بقايا المخلفات الابقار والجاموس هي اللي بتعمل البيوغاز وبتعمل السماد العضوي، فبقت مصدر مكسب وليس خسارة ولا مشكلة. الجزء الثاني انه توافر المعدات الزراعية ضروري جدا في مناطق الريف، لانها بتخفف على الفلاح، بدل ما كل فلاح يشتري جرار ويشتري شريدر وقص ويشتري مقص ويشتري مش عارف حصادة ويشتري كل ده. طب وليه من الجمعية التعاونية الزراعية أو الجمعية بتاعت الوحدة الزراعية تنسق على مستوى القرية ويبقى 5-6 آلات يستفيد منها كل الفلاحين، لكن حتة الانديفيديوال اونرشيب دي عملنا أزمة في الزراعة في مصر، إن كل فلاح عنده نص إيراد عايز يجيب معدات زي اللي عنده 50 فدان، وفي نفس الوقت يبقى القرية كلها مثلا كل بيت فيه جرار. طب ما نتعاون والجمعيات التعاونية الزراعية تتعاون والجرار ده يشتغل على القرية كلها بالمناوبة، فاحنا نحاول نقلل تكلفة المدخلات اللي بتضاف على الزراعة دون ذنب للمنتج الزراعي. يعني انت عايز تنقل، فكل فلاح ينقل لوحده لو هم جابوا تراكتور كبير او سيارة نقل كبرى وتعاونوا في النقل هيخففوا الثمن بتاع هذا الموضوع عليهم. وبالتالي فكرة الجمعيات التعاونية مهمة جدا جدا، انها تجعل الفلاحين ينضموا تحت مظلة واحدة للقرية الواحدة بدلا من هذا التشتت.
اخيرا دكتور، كيف تقيم حجم المبادرات الخضراء في الدول العربية خاصة مع ارتفاع تكاليف التكنولوجيا الخضراء؟
الحقيقة طبعا متفاوتة، يعني في بعض الدول زي مصر وزي السعودية وزي المغرب نجحت نجاح كبير في الاستفادة من الانتاج الزراعي، وخصوصا الانتاج الزراعي المستدام Sustainable Agriculture Development، يعني نجحت بخطوات كبيرة. وفي طبعا بلاد خصوصا إخواننا في الجنوب الأفريقي سواء في العالم العربي أو في أفريقيا ما زالت المسألة تحتاج إلى كثير من تطوير النظم الإدارية، وتطوير النظم الإدارية على فكرة هو المدخل لتطوير نظم الإنتاج الزراعي. يعني مهما أنا جبت من آلات وجبت من تدريب وإلى آخره، لو أنا ما عملتش تخفيض للتكلفة هيظل للفدان تكلفته عالية، وبالتالي هذه الجمعيات هتخفف كثيرا من تكلفة الفدان. لكن فكرة ان احنا عندنا المشكلتين، مشكلة 10 مليون فدان بتاعتنا مفتتة مفيش تجميع ليها، بتعمل تحدي كبير للزراعة وتقلل من الدخل العام.
من القاهرة رئيس لجنة تغير المناخ وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. هذا وتستعد القاهرة لاستقبال قمة المناخ COP27 الشهر المقبل، فما هي أبرز ملامح الاتفاقية الإطارية المنتظرة؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور نادر، وبداية ما هو المطلوب من الدول لتنجو القطاعات الزراعية في العالم العربي من التغيرات المناخية؟
احنا عارفين ان التغيرات المناخية العالمية معناها الاحترار العالمي، ارتفاع حرارة كوكب الارض بشكل عام متوقع في اغلب دول العالم تكون درجة ونص، انما مثلا في منطقة شمال افريقيا والمنطقة العربية تم رصد العام الماضي ان الحرارة قد ارتفعت بثلاث درجات ونصف. وبالتالي من اهم التداعيات هو تكرار نوبات الجفاف والقحط، والقحط هنا بيختلف عن الجفاف لانه اختفاء كل صور الماء فوق وتحت سطح الارض، وده بالتالي بيسبب هجرة أو ما نسميها الهجرة المرتبطة بتغيرات المناخ. على مستوى الأمن الغذائي تقل إنتاج الغذاء بنسبة تتراوح من 10-30%، وهنا يدخل بقى دور التأقلم مع التغيرات المناخية بحتمية أن الدول اللي هتتأثر أو أغلب الدول اللي هتتأثر بتغيرات المناخ عليها أن تنتج أصنافا جديدة من الزروعات والبذور والتقاوي للنباتات أكثر تحملا للاحترار العالمي وارتفاع درجة الحرارة، أكثر تحملا لقلة المياه والعطش، أكثر تحملا لزيادة تركيز الأملاح في التربة نتيجة للبخر العالي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وفي نفس الوقت لا يتأثر المحصول كثيرا وتعطي نفس المحصول السابق كما كان قبل تغيرات المناخ. وبالتالي هنا هذا ما نسميه التأقلم، هو تقليل الأضرار الناتجة عن تغيرات المناخ بعكس المجابهة اللي هو محاولة التصدي لتغيرات المناخ، ودي بتتم في حالة وحيدة هو ارتفاع مستوى سطح البحر، ان تقدر الدول بتحط الكتل الأسمنتية وتدبيش الشواطئ لرفع مستوى الشواطئ حتى لا تغمر مياه البحر المالحة الأراضي الزراعية المنتجة للغذاء المجاورة لها. إنما باقي الحالات كلها معناها التأقلم، معناها تقليل الأضرار على قدر الإمكان، معناها التعايش مع الظروف الجديدة من الاحترار العالمي وما صاحبها بقى من انتقال أمراض جديدة، أمراض منقولة بالمياه، أمراض بعض الفيروسات، أمراض مرتبطة بتلوث المياه، أيضا الملاريا وعودة بعض الأمراض إلى الزهور في الحيوانات اللسان الأزرق وغيره، بدأت تنتقل إلى المناطق الباردة، يعني أمراض المناطق الحارة قد تنتقل إلى المناطق الباردة بعد أن أصبحت غير باردة، وبالتالي هنا على العالم أن يلجأ أيضا إلى الفاكسينات والتطعيمات ضد الإصابة بعديد من الأمراض خاصة الأمراض الفيروسية منها.
طب دكتور، ونحن على أعتاب كوب 27، ما هي أبرز ملامح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكيف يمكن حمل الدول على الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي؟
دي مشكلة منذ قمة باريس ثم قمة جلاسكو في العامين الماضيين. قمة باريس تأخرت عن موعدها عامين، ثم جاءت قمة جلاسكو في العام الماضي في اسكتلندا ولم تضيف جديد، لأنه ما زال هناك خلافات بين الدول الكبرى على التزاماتها بالتعويضات للدول الأكثر تضررا من تغيرات المناخ، خاصة الدول الجزر المحيطية والدول ذات الدلتات المنخفضة زي دلتا نهر النيل والميكونج والجانج في جنوب شرق آسيا والهند والعديد من الدول. المشكلة مثلا أن الولايات المتحدة تصر على أن الصين هي أكثر الدول انبعاثا. الصين تقول إحنا عدد سكاننا أكثر كثير من الولايات المتحدة، أنتوا 350 مليون بينما إحنا 1.6 مليار. إذا هنا الانبعاثات بالنسبة للفرد ولكن وليس بالنسبة للدول، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تكون الأكثر تحملا لتعويضات للدول بصفتها إن مع عدد سكانها القليل تنتج انبعاثات أكثر. نفس الرأي للهند، إن ينبغي أن تكون حساب التعويضات بناء على عدد سكان كل دولة وليس على إجمالي الانبعاثات الغازية الصادرة منها. وبالتالي انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب من هذه الاتفاقية ورفضت الالتزام بما قرره مؤتمر باريس بمبلغ 100 مليار دولار تعويضا للدول الأكثر تضررا من تغيرات المناخ. وأنا أعتقد أن هذه المشكلة ستظل عالقة إلى أن تلتزم الدول الكبرى بدفع التعويضات اللازمة، لأنه يعني نقدر نقول أن 10 دول في العالم مسؤولة عن 60-80% من الانبعاثات الغازية، ودول لا تشارك في الانبعاثات الغازية ولكنها تجني ثمار تداعيات تغير المناخ، سواء في أضرار في تكرار نوبات الجفاف، حدوث القحط، الهجرة بسبب تغيرات المناخ والتصحر وتدهور الطرب الزراعية، الهجرة بسبب غمر مياه البحر. فهناك العديد من الدول بتدفع ثمنا لجريمة لم تشارك فيها ولم تتسبب فيها، وبالتالي على الدول الكبرى أن تتحمل ما ينبغي أن تتحمله في سبيل تعويض الدول الأكثر تضررا للتأقلم ومجابهة بعض التغيرات المناخية.
بالحديث عن المنطقة العربية دكتور، برأيك هل حجم الإنفاق على معالجة قضايا التغيرات المناخية يتناسب مع سرعة حدوث هذه التغيرات من حرائق غابات وتصحر وجفاف وملوحة وغيرها؟
لا، على الإطلاق ما زالت المنطقة العربية بعيدة كثيرا عن التحضر العالمي في أو ملاحقة الركب العالمي في العديد من الأمور. يعني مثلا في مجال الزراعة، أنه أحد تداعيات تغيرات المناخ أنه حتقل الموارد المائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي حيرتفع التبخير وحنفقد كميات مية أكثر من التبخير. ومع ذلك نقدر نقول أن الغالبية العظمى في الزراعات في المنطقة العربية زراعات بالغمر المهدر للمياه، 50% من مياه الري بنظام الغمر بتهدر، إنما ينبغي التحول إلى النظم الحديثة للري باستخدام الري المحوري البيفوت، باستخدام الري بالتنقيط السطحي والمدفون، وباستخدام الري بالرش، وكل النظم الحديثة، الري النبضي، الزراعة الذكية، الزراعة الديجيتال دلوقتي، الزراعة الرقمية اللي بدأت تجمع ما بين الزراعة الذكية والزراعة الحديثة. وبالتالي ينبغي للدول العربية أن تتطور، حتى إن مستوى الإنتاج الغذاء في الدول العربية لا يتعدى 65% فقط من معدلات الإنتاج العالمي. هذا يعني أن الزراعة العربية متخلفة كثيرا عن الركب العالمي، وأنها ما زالت تتبع أساليب قديمة للغاية، وأن استخدام الآلات والجرارات الزراعية أقل ب50% من المعدلات العالمية. كل ده ينبغي للدول العربية أن تتأقلم مع تغيرات المناخ. في مجال المياه ينبغي إعادة معالجة مياه كل أنواع المخلفات، صرف زراعي، صرف صحي، صرف صناعي، وتدوير صرف صناعي داخل المصانع، ومعالجة الصرف الصحي والزراعي لاستخدامها في الزراعة. فكل دي أمور ينبغي الدول العربية أن تستفيد من كل قطرة مياه متاحة وأن تطور إنتاجها الزراعي وأن أيضا تراعي أنه تقليل الهجرة غير الشرعية النتيجة عن تكرار نوبات الجفاف والقحط واختفاء صور المياه وتأخر الأمطار. كل دي أمور ينبغي الدول العربية أن تراكب فيها الركب العالمي لتقلل من تداعيات تغيرات المناخ.
أخيرا دكتور وشكرا لوقت حضرتك، تقييم حضرتك للمبادرات العربية في مجال تشجير وتحلية المياه، ما حجم إسهام هذه المبادرات في مكافحة الأثار السلبية، وهل يمثل التشجير أولوية في قضية مكافحة التغيرات المناخية؟
شوف حضرتك، ربنا يعني أو خلق الطبيعة جات على أنه هناك أربع رئات لكوكب الأرض ينبغي أن نحافظ عليها: ثلج القطبين الشمالي والجنوبي، ودول بيمتصوا ثلث الانبعاثات الكربونية لكوكب الأرض وغاز ثاني أكسيد الكربون، ودول بدأ أنه جليد القطبين بيحصل ذوبان فيها وليس بالملايين بل بالجيجا، يعني بأكثر من التريليون طن من الجليد بيذوب سنويا خاصة في القطب الجنوبي. الرئة الثانية هي الغابات والأشجار مستديمة الخضرة. الرئة الثالثة هي مياه المحيطات والبحار التي تمتص أيضا ثلث الانبعاثات الغازية وبدأت تتحمض أي تتحول إلى الوسط الحامضي نتيجة لأن غاز ثاني أكسيد الكربون لما بيدوب في المياه بيبقى حامض كربونيك، فده يسلخ جلود الأسماك ويقلل من الثروة السمكية. ثم أخيرا التربة أيضا كحوض من أحواض امتصاص الكربون وعدم انبعاث تحلل المادة العضوية منها. وبالتالي إذا الغابات والتشجير، وإن حتى الأمم المتحدة فرضت على أو أولا جرمت ديفورستيشن أو إزالة الغابات، وحتمت على الدول التي تزيل أي شجرة من أشجار الغابات أن تزرع مكانها شجرتين، لأنها أحد رئات كوكب الأرض المهمة التي تمتص الانبعاثات الغازية الكربونية بشكل أساسي. وبالتالي أصبحت إنه المنطقة العربية أغلبها بيقع في الصحراء الأفريقية الكبرى، كل دول شمال أفريقيا، منطقة الخليج بالكامل مناطق صحراوية يمكن ندرة المياه فيها بتمنعها من عملية التشجير، وإنه بعض الدول ذات الوفرة المائية في المنطقة زي لبنان زي العراق، وكان العراق أصبح يعاني الآن، زي موريتانيا زي السودان، ينبغي أن تتبع نظم التشجير وعلى الطرق الدول الصحراوية الباقية إنه على الأقل تتعايش مع وتقلل من أضرار التغيرات المناخية.
من القاهرة أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية دكتور. وحول الجانب الاقتصادي للتغيرات المناخية في قطاع الزراعة، ينضم إلينا من بيروت الأستاذ زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا سيد زياد. وبداية، قضية التغيرات المناخية أصبحت قضية اقتصادية، هل تم تقدير حجم الضرر الناتج عن التغيرات المناخية في القطاعات الزراعية على وجه الخصوص؟
طبعا اليوم المناخ أصبح واقع يرتبط بشكل أساسي بالواقع الاقتصادي، وخاصة بالواقع الإنتاجي الجديد، وبالتالي الأضرار اليوم المناخية كانت كبيرة جدا. لذلك كان هناك توجه إلى الطاقة النظيفة، وهناك تخطيط للتوجه إلى طاقة بديلة اتجهت من الثورة التي حصلت بموضوع النفط والبترول إلى موضوع الغاز، واليوم هناك الطاقة البديلة التي تتكلم عن الطاقة الشمسية أو الطاقة النظيفة، طاقة الرياح، وهناك استثمارات كبيرة تطرح بشكل هائل من أجل هذا الموضوع، خاصة أننا اليوم ما يتبين أن هناك مرحلة من مراحل الجفاف، وبالتالي هذا الجفاف يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي العالمي، وإضافة إلى أن حاجة العالم للغذاء أصبحت أكثر من كمية إنتاجها. هذا يعطي مؤشرات سلبية، وإلى ضرورة أن يكون هناك تقديرات صحيحة لكافة الخطط المطلوبة على المستوى تحسين الواقع المناخي العالمي لينعكس واقع إيجابي على المستوى الإنتاجي في الصناعات الغذائية والزراعية.
إذن لماذا برأيك تتقاعس الدول عن تخصيص الأموال اللازمة لبرامج مكافحة التغيرات المناخية، وبعض هذه الدول تراجعت أيضا عن تعهداتها السابقة؟
أولا عندما نتكلم عن المناخ نحن نتكلم عن طاقة نظيفة، وبالتالي الطاقة النظيفة اليوم هي لا تشكل أرباح كبيرة للشركات الكبرى. نحن اليوم أمام معضلة أساسية، هذه المعضلة تقول هناك أرباح واستهلاك لشركات كبرى تريد أن تحققها باستمرار من كل المصادر الموجودة، وهناك من يريد التوجه إلى مصادر جديدة تكون أقل كلفة على الاقتصاد وأقل كلفة على الواقع الاجتماعي وأكثر إنتاجية. بالتالي هذا الصراع اليوم ما بين الاستثمار والمال والأرباح الهائلة والبحث الثاني الذي يتعلق بالواقع الاجتماعي هو أصبح هناك هو كبيرة. اليوم هناك بعض النتائج تقول أن أي توجه للطاقات النظيفة هو يسبب خسائر، وبدأت الخسائر تقديرات الخسائر أنه قد تفوق سنويا 1.5 مليار دولار للشركات التي كانت تعمل بالمصادر الطاقة البديلة، المصادر الطاقات الثقيلة، وبالتالي شهريا. وبالتالي نحن أمام واقع صراع اليوم شركات ضخمة. كانت هناك معاهدة قد اتفق عليها الجميع، معاهدة المناخ التي كانت في أوروبا، على أن تتحول كل الصناعات تدريجيا إلى الغاز ثم الطاقة النظيفة ثم الطاقة البديلة لتخفيف التلوث. ومن الواضح اليوم الحروب التي تجري في العالم والصراعات الكبرى هي تؤثر بشكل سلبي على اتخاذ قرارات بهذا المجال. لا يوجد اتفاق موحد، وحتى لا يوجد طريقة تفكير موحدة في العالم لكيفية التعاطي في هذا الموضوع.
طيب سيد زياد، الدول الصناعية مسؤولة بشكل أكبر عن الانبعاثات في اتفاقات مكافحة التغيرات المناخية. هل يتم تحميل الدول الأعباء بشكل يتناسب مع حجم الضرر الذي تسببه، خاصة أن المتضرر الأكبر من هذه التغيرات هو الدول الفقيرة والدول الزراعية؟
طبعا الدول الصناعية تلعب دور أساسي في هذا الموضوع، وهي لا تكترث أساسا إلى موضوع المناخ، هي تكترث بشكل أساسي إلى موضوع الأرباح وكيفية تحقيق أرباح أكثر وأكثر في هذا المجال. طبعا وأما الدول الأخرى الدول الفقيرة هي تدفع ثمن مضاعف، ثمن تلوث بيئي وثمن كلف مرتفعة. وبالتالي هذا الموضوع اليوم من خلال يعني اجتماعات الدول الكبرى، الدول الثمانية الكبرى والدول الخمسة الكبرى والدول العشرين، لم يصلوا إلى اتفاقية متكاملة، لأن هناك اختلافات كبيرة بالرأي. هناك دول صناعية وهناك دول لديها مصادر طاقة، وهناك دول تريد تحقيق أرباح هائلة بشكل سريع، وهناك دول فقيرة. ويعني الرؤية ليست رؤية موحدة. أوروبا هي تتجه إلى أن يكون أن تكون القارة الأقل تلوثا في العالم، تتجه إلى العمل في هذا الاتجاه، لكنها تعاني من كثير من الصعوبات بسبب فقدان لمصادر طاقة نظيفة لديها. فهي حتى الصناعات اليوم هناك توجه للتكنولوجيا صناعية جديدة، لكن الوقت اليوم هناك صراع بين الوقت وبين واقع المناخ وبين حاجة الواقع الاجتماعي والعالمي والشعبي والأسواق.
أخيرا، أين العالم العربي من الاقتصاد الأخضر خاصة في مجال الزراعة؟ وسؤال حلقة اليوم، هل تنجو الزراعات في العالم العربي من التغيرات المناخية؟
المؤسف أن العالم العربي هو لديه إمكانات هائلة، ولكن أنه يغيب عنه التخطيط، وإضافة إلى واقع الصراعات الموجودة وإلى حالة الفقر الموجودة بجزء كبير من الدول العربية والتعداد السكان الكبير. أعتقد أن العالم العربي بعيد جدا حتى الآن. قد يكون هناك دول محددة، دول معينة تسعى إلى هذه الأمور، لكن المناخ صعب جدا لديها. ولكن بشكل عام هذا الموضوع يحتاج إلى إرادة وإلى تخطيط وإلى إمكانات مالية كبيرة. حتى اليوم العالم العربي عالم استهلاكي وعالم يغرق في المشاكل السياسية أكثر من الواقع التخطيط الصحيح لبيئة أفضل ولعالم اقتصادي مناخي مريح ينعكس إيجابيا على وقعه الاجتماعي.
بحديثي إلى الأستاذ زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.